شخصيات عالمية.
روفائيل ألبرتي،
ولد روفائيل ألبرتي في قرية بويرتو إقليم قادش الإسباني عام 1902.
علي أن أعثر على عمال شبان. موسم العنب الأسود وافر هذه السنة.
بصرف النظر عن الموسم، تقاعد عندك 5 عمال، أليس كذلك؟
3 يا صوفيان.
لا أرى للقلق سببا، العمال موجودون، وما عليك إلا أن تطلبهم يا ماريو.
الموضوع بهذه البساطة
وأكثر. أتذكر حين بدأ أبوك في تصنيع النبيذ، من ساعده في ذلك؟ روبرتو وحده لا سواه.
كان أبي مهاجرا إيطاليا غريبا، واضطر لبدء العمل بأقل الأمكانيات.
أرى أن تذهب على الفور لتفقد الأقضية، واترك موسم السنة لخالق المواسم.
أين روفائيل؟
في الشرفة الخلفية أمام البحر.
معه الألوان؟
كالعادة يا ماريو. طور أسلوبه ووضع كل الألوان في سلة الخبز التي أفرغها بعد سرقتها من المطبخ.
بعد السلة التي خصصتها للأزهار.
يا لخياله الجميل، كل شيء خصص لوظيفة، يبدل وظيفته بكل بساطة.
لا تضغطي عليه، دعيه يتصرف كما يحلو له.
أضغط عليه؟ قل له أن يخفف ضغوطه علينا.
حسنا، أنا ذاهب إلى العمل.
حسنا، اترك أخبارا متفرقة عن حاجتك إلى العمال. هي أن أوفر مكانا على الجدار لعرض لوحات روفائيل التي يكملها ويكدسها فوق بعضها بعض. عاد ماريو؟ أهلا مانولو، خير؟
أنت تعلمين أن روفائيل على الرصيف البحري؟
الآن؟
نعم الآن، وأردت أن أطمئن أن وجوده هناك بمعرفتكم.
ماذا يفعل؟ أعني
كان جالسا بين الصيادين وهم يتبادلون الحديث.
حسنا مانولو، اذهب واصطحبه إلى البيت قبل أن تلحق بماريو.
حاضر سيدتي.
لعل إلحاقه بالمدرسة باتت ضروريا جدا.
باق الفتى بالتربية الصارمة التي تلقاها في الكلية اليسوعية، هو الذي عاش على هواه في منزله العائلي.
يؤسفني جدا سيد ماريو أنني استدعيتك لأبلغك خبر فصل ابنك من المدرسة.
تعني طرده؟ أليس كذلك؟
ولا أمل منه للأسف، مقصر في كل دروسه ومتمرد لا يعرف الطاعة.
حضرة المدير، أنت الأعلم أن فتى في 15 قد لا يعرف مصلحته.
وماذا يجديني أن أعرفها أنا ولا يقتنع بها هو؟
لو كان هناك مدرسة أخرى في بويرتو.
هذه ليست مشكلتي، أنا حريص على سمعة مدرستي.
عام 1916 كان الفتى خارج المدرسة.
ماريو،
لا توجهي إلي أي سؤال، وأفضل أن أبقى وحدي.
بارت التجارة وأغلق السوق أمام إنتاجك؟
الخسارة كبيرة يا صوفيا، وبالإضافة إلى كساد السوق عندك النبيذ الفرنسي الرخيص الذي أغرق المحال التجارية.
رغم الحرب؟
بل بسبب الحرب.
كل الناس يعانون يا عزيزي، انظر إلى حال الفلاحين الذين صار رغيفهم شقاء.
وما أفضت تحركاتهم إلا إلى مزيد من الشقاء.
هل يرضى الإقطاعي أن يتخلى عن رفاهيته أيام السلم والوفرة ليتخلى عنها أيام الفقر والقلة؟
أريد مغلية بابونج إذا سمحتي.
حالا يا عزيزي، الأعشاب البرية تهدئ النفس.
لكن نفس تاجر النبيذ لم تهدأ في ظل قسوة الظروف.
علينا أن نرحل من هنا يا صوفيا.
إلى أين؟
إلى مدريد. لقد بعت أجهزة التقطير والمعمل وأقبية التخزين.
كيف سنعيش في العاصمة؟ هل نستطيع؟
ما أعرفه أننا لم نعد قادرين على العيش في هذه القرية البائسة.
عام 1917 انتقلت العائلة إلى مدريد، حيث واصل روفائيل هواية الرسم.
أكاديمية تعلمت؟
في أكاديمية بويرتو بين الفلاحين والصيادين.
يجب ألا تضيع هذه البورتريهات في فوضى حجرتك.
من قال لك يا ميغيل أن حجرتي تعمها الفوضى؟ لدي أم أفضل من أي مدير صارم في العالم. إنها تعتني بلوحاتي، تصنفها وترتبها وتحافظ عليها.
لكنك لم تعد طفلا مدللا. هذه اللوحات يجب أن تحظى بعرض جماهيري.
أين؟ جد لي صالة عرض تغامر بعرضها.
غدا سنأخذ واحدة من لوحاتك إلى أثينيو دي مدريد.
هكذا مرة واحدة؟
أظن أنك تدرك أصالة موهبتك، لكنك تتظاهر بالتواضع.
ميغيل،
لماذا إذن تواصل الرسم؟
لأنني أحبه وأفرغ فيه معاناة نفسي. كنت أعيش بين الفلاحين المظلومين وأتعاطف معهم، وكذلك مع الصيادين، لكنني لم أستطع تقديم شيء لهم إلا هذه اللوحات.
يجب أن يراها النقاد ويبدو الرأي فيها.
كم أسعدني حضور معرض رفائيل. كنت لا أصدق أن اللوحات المعلقة على الجدران هي من إبداع ابني الذي يعيش قربي في هذا المنزل.
مزيدا من القهوة؟ أسعدني أكثر المديح الذي ناله في الصحف. اسمع، لقد برهن عن موهبة في الأسلوب الطليعي.
تخيل الفرق بينه وبين رفائيل النحات الإيطالي العظيم.
أنت تقفز عصورا طويلة، تلك مدارس وهذه مدارس.
سامحيني يا صوفيا، بل أرجو ألا تخبري رفائيل أنني لا أستسيغ ما سموه بالطليعية والددائية وما بعد الحداثة.
تعال شارك والديك كوب قهوة.
لدي موعد مع أصدقاء في مقهى الأندلس.
جلسة الأصدقاء أهم يا ولدي، بالتوفيق.
هاتي شرابا أيها النادل.
حاضر.
ما رأيكم أن نبدأ بتأسيس مشروع مستقبلي ونحن على هذه الطاولة؟
مشروع يتعلق بماذا يا ميغيل؟
إلزم الصمت حتى أنتهي من كلامي. المشروع بالطبع يخص الفن والثقافة بعد أن حطت الحرب أوزارها.
ألزم الصمت لماذا؟
لأنك لن تجزم برأي حتى تأخذ برأي أبيك.
لا تبالغ يا ميغيل، صحيح أنني أحب أبي، لكنه لم يتدخل يوما بشؤوني الخاصة.
أنا حسود لأن أبي أبعد الناس عني وعن الاهتمام بي. هيا بصحتكم يا طليعة شبان إسبانيا.
لو قيد لكم أن تتذوقوا النبيذ الذي كان أبي يصنعه.
سنتوسل إليه أن يصنع لنا دنا واحدا على الأقل.
سأطلب منه ذلك.
لكن الأب توفي بعد مرض قصير عام 1920، وخلف في نفس ابنه جرحا غائرا وحزنا شديدا.
تقدم لوداع أبيك، ضع وردة على التابوت.
وحدتك الآن هناك في عليائك ليست وحيدة، إنها تعج بالسكان، بالأشياء والكائنات المرئية. أبدا أنت في وحدتك بلد مزدحم.
قال شعرا، ويا له من شعر.
بلى قلت شعرا، ولا أدري أين كان كامنا ينتظر.
عليك أن تواصل، موهبتك الحقيقية هي هنا على ما يبدو.
أعرف أن الجوع يذهب النعاس، ولكن علي أن أواصل الغناء. أعرف أن السجن يضبب الأحلام، ولكن علي أن أواصل الغناء. وأعرف أن الموت يقتل الحلم، ولكن علي أن أواصل الغناء.
أصابك الأرق مجددا؟
لم يعد الأرق يزعجني يا أمي.
كيف؟ ما دواؤه يا روفائيل؟
ما زلت أقرأ فيليكس دي فيجا.
ما زلت؟ مرت شهور على ليالينا المؤرقة.
فيليكس هذا يا أمي كان غزير الإنتاج بشكل يثير الإعجاب.
وماذا أيضا؟ أعني هل هو شاعر؟ روائي؟
بل مسرحي بشكل أساسي، وقد عاش في القرن 16.
هو شيق إلى درجة نسيان الأرق؟
ربما أجمل ما فيه الشعر الشعبي الذي جمعه من الأحاديث الشفوية.
كأن الشعر بات يشغلك أكثر من الرسم.
ما زال الرسم يداهمني في مواعيد غير منتظرة، لكنني سأبدأ غدا رحلة بحث عن شاعر عربي.
عربي؟
هو أندلسي، يعني عربي.
لا أريد أن أسألك عنه لأنك عبرت الممر وأنت ذاهب إلى الشرفة. أكمل طريقك يا روفائيل.
لماذا تريدين حرماني من أنس صوتك؟ هذا الشاعر اسمه المعتمد بن عباد، وهو أمير من أمراء الأندلس. اسمعي ماذا قال يا أمي. لله در الحب ماذا يصنع، يعنو له ملك الزمان ويخضع. للحب سلطان عظيم شانه، مهما يقل قولا بحالتي عند الهوى، حال الهوى أبدا أجل وأرفع.
إنه لقول جميل، ومحق أن تبحث عنه وعن دواوينه.
أحسب أن موسيقاه السحرية لا تدانيها موسيقى.
قال الناشر إنه يفضل أن تسمي ديوانك اسماً آخر.
اقترح اسماً محدداً؟
بل ترك الأمر لك، يجب أن تقرر بسرعة ليصدر ديوانك الذي انتهت طباعته.
حسناً، ما رأيك ببحار اليابسة؟
لنذهب فوراً كي نبلغ الناشر.
ما لبث الديوان أن نال جائزة الكتاب الوطنية عام 1925.
ما رأيك يا فريدريكو؟
يجب أن ألتقي هذا الشاعر، كيف أجده؟
نرسل إليه خبراً قصيراً كالتالي: الشاعر فريدريكو لوركا يريد لقائك.
وعلى هذا سيأتي كالطير فارداً جناحيه.
هذا يوم سعده، من يحلم بلقاء شاعر عظيم مثلك؟
هو الآخر شاعر عظيم.
روفائيل ألبيرتي، جئت في وقتك.
تريد أن تقدم لي ثمن الجائزة؟
بل يريد أن يقدمك إليه. أنا فريدريكو لوركا.
يا لسعادتي بالشاعر الكبير.
قرأت شعرك يا ابن العم، فهتفت نفسي: هذا الشاعر أندلسي، والأندلسيون يتمتعون بذاكرة قوية، وقوة الذاكرة من أدوات الشاعر الجيد.
لابد أننا سنصبح صديقين.
رغم فارق العمر بيننا
وفارق الخبرة والإنجاز الشعري.
إذن لنشرب نخب الصداقة.
ما دمت خاطبتني بابن العم فالنخب سيكون في بيتي هذه الليلة.
يجب أن نؤسس رابطة تضم الجيل الشاب من شعراء ومسرحيين ورسامين وصحفيين،
وأن نناضل ضد القاعدة الأمريكية في بلدة الجميلة بويرتو.
آه، من القواعد الأجنبية ومن الاستهتار بحرية القرار السياسي الأعلى.
أحسدك لأنك تكتب مسرحيات.
وأحسدك لأنك رسام، فأنت تستطيع الكتابة للمسرح، بينما أنا لا أستطيع منافستك بالرسم.
أستطيع الكتابة للمسرح؟
حاول لتكتمل أديباً وتصبح واحداً من أهم أعضاء جماعة 27.
هذه رابطتنا؟
نعم، وبكل فخر.
كتب ألبيرتي مسرحيته الأولى الإنسان غير المسكون عام 1930.
أريد أن أسمع قصيدة لم أقرأها لك.
ماريا العزيزة، هذا الشاعر حساس وعاطفي بلا حدود.
أعرف يا فريدريكو، ومن شعره تفيض نسائم الأندلس. قل شعرا يا رفائيل.
كم هي عالية شرفات بيتي، كم هي عالية لكنها لا ترى البحر، كم هي
واطئة إذن.
قل شعرا عن الحب يا رفائيل، لأنك في حضرة قصة جميلة اسمها ماريا تيريزا ليون.
تعالي مبكرة يا حبيبتي، تعالي مبكرة في الفجر النقي، لا تصبري إلى أن يجيء النهار، فأنا بانتظارك.
هذا هو الشعر؟
يجب أن نرفع من شأن الشعر الإسباني إلى مصاف العالمية. أتطلع إلى بروتون وأراغون الفرنسيين ومايكوفسكي الروسي.
هؤلاء الشعراء صعدوا على فكر ثوري يا رافائيل.
وما الذي يقف أمامنا إذا ناهضنا الفاشية الصاعدة في بلدنا؟ نحن من يعيش زمن المأزق الأخلاقي.
كم الساعة الآن؟
النساء يرصدن الزمن بطريقة تختلف عن الرجال. لما تسألين عن الساعة؟
لأعود إلى بيتي. أبي يحتمل غيابي عن البيت حتى ساعة محددة.
سنرافقك في موكب حتى عتبة المنزل.
بل تذهب وحدك وننتظر عودتك، لأن لدينا ما نناقشه في هذه الجلسة.
تزوج الشاعر من الكاتبة ماريا عام 1932 وأنجب منها 3 أبناء.
ابقي اليوم مع الأولاد. أتصدقين؟ أخاف أن أشعر بالندم لأننا أنجبنا أطفالا في هذا الزمن.
أتظن أن الفاشية ستنتصر؟
ماذا نفعل غير النضال ضدها؟
كانت الحرب الإسبانية الأهلية قد نشبت عام 1936.
هذه القصيدة أقوى من الرصاص يا رافائيل.
أليس الشعر سلاحا لهز الضمائر ووسيلة لتغيير العالم؟
بلى، قصيدة ستهز الجنرال فرانكو، وربما يرد عليها بكتيبة من القتلة تعدم كل من يصادفها.
نحن نقاتل وعلينا أن نتوقع كل شيء.
سأوزع القصيدة بنفسي بعد نشرها.
دفع لوركا ثمن صوته الحر واغتيل في أحد الصباحات الباردة في بداية الحرب الأهلية.
لم أدخل غرناطة أبدا، في غرناطة دم مهدور، في غرناطة دم الأخ الغالي، دم بين شجيرات الريحان ومياه الباحات. لم أذهب إلى غرناطة أبدا، دم الصديق الأعز بين الرياحين.
يقال إنهم أرادوا رأسك، لكنهم أصابوا لوركا عن طريق الخطأ.
إنهم يريدون رؤوسنا جميعا يا ماريا، وقد انتصروا.
والآن يا رافائيل؟
الآن إلى المنفى.
نغادر مدريد؟ إلى أين؟
إلى فرنسا. ربما يتاح لنا هناك أن نتنفس نسمة هواء غير مشبعة بالرصاص.
وفي فرنسا التقى الشاعر ببابلو نيرودا التشيلي.
عليك أن تغادر هذه البلاد إلى بقعة آمنة في هذا العالم.
هل هناك بقعة آمنة؟ ورائحة الحرب تفوح من كل مكان يا بابلو.
سأساعدك في الوصول إلى الولايات المتحدة.
دولة الشر المتربصة بكل شعوب الأرض.
صديقي العزيز، ستكون دولة الشر هذه معبراً لك إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية.
أفضل هذا بالطبع. أريد أن أتنفس لغة الإسبانية مع الهواء.
سأعد لك جواز سفر عائلي تغادر بعده على الفور حرصا على حياتك.
ومن الولايات المتحدة إلى الأرجنتين، حيث استقر الشاعر مع عائلته.
الآن يرافقني المعتمد ابن عباد في صبحي ومسائي يا ماريا. الآن فهمت أشواقه التي كان يحملها للطير المسافر من المغرب إلى إشبيلية. أولئك الصوفيون المسلمون أنشدوا أعذب الشعر الإنساني. لأجل شيء ما وصلت أيها الطير، هبطت من برجك في وضح النهار، لم تهبط نجمة أبدا كي تتعلق بأغصان شمس الزيتونات. لأجل شيء ما هبطت أيها الطير تلك الليلة.
أليست كلمة الطير عربية؟
بلى يا ماريا، وسأستخدمها في كل ديواني أغنيات إلى الطير. على غفلة يصل الطير، كبره كنجمة تطرم، سماء عارية تتوهج، ليس بغمامة ضائعة في ليل، نابض هو يجلب في حجره المتوهج نجمة تلمس، نارا عالية تتأجج تختنق في لهيبها والطير يتلاشى.
سأضع لك مظلة تحجب الشمس عنك في الشرفة.
منذ زمن لم أسألك عن نفسك، عن قلمك. هل تكتبين يا ماريا؟
نعم، ولما أتوقف؟
هل تسامحينني لأنني لم أعد أهتم بك؟
لا بأس عليك، أنا أراك تكاد تصبح مريض حنين.
ما أجملك يا ماريا، وما أقربك إلى نفسي.
أود أن أكون زهرة في وطني،
وأن يحملني على أذنه فلاح من وطني، أن ينظر إلي قمر وطني، أن تبللني بحار وأنهار وطني، أن تقطفني طفلة من وطني، ليدفنني تراب الأرض في قلب وطني، لأنني كما ترون وحيد بلا وطني.
الطقس جميل هذا الصباح.
أحاول تذوق هذا الجمال، لكن روحي هناك في الأندلس يا ماريا، فمن يردها إلي؟ ألم يبقى أحد في الأندلس؟ ألم يبقى أحد في جبال الأندلس؟ ألم يبقى أحد في بحار وحقول الأندلس؟ أليس هناك من يرد على صوت الشاعر؟ من ينظر إلى قلب الشاعر الذي بلا جدران؟ أمور كثيرة ماتت ولم يبقى سوى الشاعر.
لا منفى يدوم يا عزيزي،
ولا دواء للمنفى إلا القصيدة.
لكنك لم تنهي أغنيات إلى الطير.
سأفعل حين أسكب من روحي كل مشاعر الحنين وأشفى. ماريا،
نعم،
خذي هذا المخطوط، اقرأيه وأعطني رأيك.
كنت أحمق، وعندما رأيتك أصبحت أحمقي. أي عنوان هذا؟
إنه لك وعنك، وبعد حين سأكتب ديوانا حول الملائكة.
وأتمنى أن تعود إلى المسرح، ألا ترى كم يحتفي بك المثقفون هنا؟
كتب الشاعر مسرحية التحدي عام 1944 حين كانت الحرب العالمية الثانية على أبواب نهايتها، ثم أتبعها بليلة حرب في متحف براد بعد 10 سنوات.
اصعدي اصعدي يا شرفتي، تسلق الهواء بلا توقف، أرى سطح البحر، أرى برج سفينة، لمن ستكون الراية التي على برج السفينة ذاك؟ أيها البحارة، إنها لي.
ما زالت روحك هناك
وستبقى.
أنت مرفوض هناك، وكتبك ممنوعة، والحديث عنك من الكبائر.
لأنني ببساطة ضد الفاشية، لم يكن لدي خيار في تلمس طريقي. على الإنسان أن يثور على القوى العمياء التي تفرضها القيم السياسية والاجتماعية والأخلاقية والدينية. كل هذا يعرقل تكامل الشخصية ويدمرها.
وبعد هذا تريد من حاشية فرانكو أن تبجلك كاتبا وشاعرا؟
كم طال هذا العهد، وما أشد ظلاميته، ما أشد وحدتي أحيانا. أواه كم أنا وحيد، وكم أنا فقير وحزين ومنسي. وهكذا سأطلب صدقة من شواطئ مولدي، من حقولي. امنحوا الذي عاد، أحلفكم بالحب، امنحوه قطعة من نور هادئ، من سماء صافية. ليس ما أطلبه كثيرا، امنحوني أي شيء.
ولم يتحقق حلم الشاعر إلا عام 1975.
سمعت الأخبار يا ماريا؟
هل هناك خبر يسبق خبر وفاة الجنرال فرانشيسكو فرانكو؟
منذ سمعته رأيت نفسي على باخرة تمخر عباب البحر، الشريعة مفتوحة للريح تحملني إلى بويرتو دي سانتا ماريا. يا لحنين قلبي إلى المراكب المتوقفة على الميناء، والصيادون يصخبون ويصلحون الشباك، وتلك المنارة.
لا تستعجل يا عزيزي.
كيف؟
مرت 40 عاماً.
كنا بخير وأمان، وأتاح لنا الأمان أن نكتب بلا توقف.
كيف تقولين هذا يا ماريا؟ كيف احتملت ألم البعد عن الوطن؟
لأنك كنت بالنسبة لي كل الوطن.
برقية من ميغيل.
العفو الذي أصدره الملك إخوان كارلوس عن السياسيين المنفيين ليس خبراً للتسويق.
أعرف يا عزيزي، أعرف.
كان علينا الانتظار 2 عامين بعد وفاة فرانكو كي ننال الثقة بالعفو.
لنعد من فورنا يا ماريا، نفسي تفيض شوقاً إلى منزلي الأول.
عاد الشاعر إلى موطنه وفاض شعره عذوبة.
في ذاك الليل العميق ابتدأ الطير تحليقه، منقبا ربما بالأرض أو دون ربما، حتى آلاف الكيلومترات، وفي حفرة مظلمة حزينة في درب التبانة وجد نجمة وحيدة ضئيلة ومجهولة. ذاك المثلث البديع أصلحه الطير.
توفيت نجمة حياته زوجته الكاتبة ماريا تيريزا ليون عام 1988.
سخنت لك الطعام كما ترغبه تماما يا أبي.
لا أحد يعرف تماما كما كانت أمك يا لويزا.
ماذا تريد الآن؟ لدي شغل في مدريد.
اذهبي إلى شغلك ولا تعودي.
لم أقل لك هذا لتقول لي لا تعودي.
لويزا ابنتي العزيزة، ليس من مهامك أن ترهني حياتك من أجل رجل عجوز.
لست عجوزا، أنت رجل استثنائي.
عمري 86 عاما يا بنت، ولأنني استثنائي أطلب منك أن تنصرفي إلى حياتك كأخويك. سأتدبر أموري بنفسي.
حسنا، تناول طعامك لأطمئن.
كأنني طفلك يا لويزا.
سيأتيك ضيوف؟
لابد أنه خيراردو.
من؟
رجل يساعدني في الشؤون المنزلية. افتحي الباب واستقبليه.
بعد 2 عامين من رحيل الزوجة دخلت ماريا أسنسيون ماثيو حياة الشاعر.
أتدرين أي مغامرة تخوضين مع رجل مسن؟
أنت روفائيل ألبرتي الذي أضاء حياتي بكل جميل.
ألست حالمة يا ماريا؟
عشت دواوينك أجمل لحظات حياتي. كنت معك ومع طائرك الجميل الذي كان ينقب بين النجوم المجرات، وعلى الشاطئ القريب من بيتك الآن. هذا البيت البسيط هو المجرة التي حلمت بنجومها طويلا.
والآن ماذا أفعل بكل هذه العواطف؟
نتزوج.
أنت صبية يا ماريا.
وطموحي أن أعيش إلى جوارك، أمسح لوحاتك وأطالع مخطوطاتك قبل طباعتها وأحضر طعامك.
تزوج الشاعر ثانية عام 1990.
سعدت جدا باحتفاء موسكو باسمك وبترجمة أعمالك.
أدهشني ذلك الاحتفاء بكل ديوان وكل مسرحية وكل لوحة أنجزتها.
كنت تحلم بشعر إسباني يوازي أراغون وبروتون ومايكوفسكي، وها أنت تعلو على الجميع.
ماريا،
40 ديوانا شعريا هي ثروة إنسانية عظيمة يا رفائيل.
وتوفي الشاعر الإنساني العظيم روفائيل ألبرتي عام 1999 عن 97 عاما، وذري رماده على ماء وتراب بلدته كما أوصى، وعاش وتوفي وهو عاشقها حتى الدلف.
شخصيات عالمية.